بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومؤسساتنا. اللهم اغفرنا بمدينة جرجير من بلاد تونس. أسأل الله أن نلتقي عبر هذه الوسيلة مع شيخنا أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى في درس جديد في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب توحيد الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. والدرس هذه الليلة هو الدرس الخامس. قال الشيخ: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكما تلاحظون بارك الله فيكم أن الشيخ رحمه الله تعالى يرتب الأبواب ترتيبا فيه شيء من الفقه في التأليف. فذكر في الباب الأول كتاب التوحيد، وهذا تعريف للتوحيد، ثم ذكر فضل التوحيد، لأن من عرف التوحيد لا بد أن يعرف فضائل التوحيد، حتى إذا عرف فضائل التوحيد تمسك به. ثم دعا إلى تحقيق التوحيد، قال: من حقق التوحيد دخل الجنة. هذه أعظم فضل من أفضل التوحيد. ثم خوف من الشرك اللي هو ضد التوحيد. ثم الآن أصبح من تعلم هذه الأربعة الأبواب موحد بإذن الله تعالى. قال: الدعوة إلى أو الدعاء إلى شهادة لا إله، يعني بمعنى ينبغي أن يبدأ يدعو الغير إلى هذا التوحيد العظيم. وسيأتي بعده في الباب الذي بعد تفسير التوحيد، يعني كيف يفهم التوحيد ويفهم الناس أيضا التوحيد. ثم بعد ذلك ينتقل، قال: باب من الشرك، يعني يبدأ يتكلم في أفراد الشرك التي هي ضد التوحيد، فيتكلم في الأمور التي من وقع فيها، يعني وقع في بعض يعني الأمور التي هي من الشرك التي ينبغي الإنسان الموحد أن يحذرها. المهم في هذا الباب قال: باب أو باب الدعاء إلى شهادة لا إله الله، يعني ينبغي لمن عرف التوحيد واستقر عليه وثبت، وهذا التوفيق من الله تعالى له، أن يبدأ يدعو إلى هذا التوحيد، يعني سيرا على درب الأنبياء، لأن الأنبياء إنما جاءوا يعلمون الناس التوحيد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من دعاة التوحيد. قال تعالى وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بدأ في هذا الدرس بهذه الآية المباركة من كتاب الله تعالى من سورة يوسف. فإذا عرفنا أن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله تعالى، فينبغي أن ندعو الناس إلى ذلك، ندعوهم إلى أن يفردوا الله تعالى وحده بالعبادة والعبودية، الإقرار لله تعالى والتوجه إليه كل أنواع العبادات، ثم نتطلع إلى أن يسعد جميع من على الأرض بهذا التوحيد. فمن سعى إلى نشر التوحيد فإنه على خطى مباركة، لأنه على خطى الأنبياء الأنبياء الله تعالى خصهم بأعظم وظيفة وهي وظيفة التوحيد. لم يشتغلوا للدنيا ولا لحطامها، وإنما عملوا لهذا الأمر العظيم الذي هو الدعوة إلى الله تعالى، فوفقهم الله تعالى وأيدهم ونصرهم ومن كان معهم ومن سار على دربهم. قال في هذه الآية يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي، أي يا من تدعو إلى الله تعالى، قل هذه سبيلي. ما هي سبيلك؟ سبيلي أن أدعو إلى الله تعالى، الدعوة. إذن طريقي وما أسير عليه، وأريد توفيق الله وأن يوفقني عليه، هو الدعوة إلى الله تعالى. إذن هذا طريقي، طريق الأنبياء، هكذا قال الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد، هذه سبيلي، هذه وظيفتي، هذه مهمتي في هذه الدنيا، هذه رسالتي إلى كل من على وجه الأرض من الجن والإنس. ما هي؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أي أدعو إلى توحيد الله تعالى، حق التوحيد، وأدعو إلى كمال التوحيد، إلى كمال التوحيد، وهو أن أقول لا إله إلا الله تعالى علما وأدعو لها وأعمل على ذلك وأدعو الناس إليه حتى ألقى الله تعالى على هذا. إذن هذا معنى قولي: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه سبيلي، أدعو إلى الله. طيب كيف تدعو إلى الله تعالى؟ علم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام كيف يدعو إلى الله. قال: على بصيرة. على بصيرة أي على علم وعلى إيمان قلبي وإقرار هذا الإيمان في القلب، حتى كأن الفؤاد والقلب يرى رؤية عين لهذا التوحيد، لأن مقر التوحيد ومحل القلب هو الإيمان، معبد التوحيد. إذن أنا قد استقر التوحيد في قلبي وفي فؤادي، فأنا أبصر التوحيد بقلبي كبصري للعين، كبصري بالعين، على بصيرة. والبصيرة هي الرؤية السديدة في الأمر. فالإنسان إذا مشى على بصيرة على هدى، خلافا على الذي يتخبط في الطريق يمشي على ضلالة، يمشي ويقع، يكبو ويبحر هكذا، لأنه يمشي على ظلمة، على جهالة. لكن الأنبياء يمشون على ماذا؟ على بصيرة، على نور من الله تعالى، وعلى هدى من الله، وعلى وحي من الله تعالى يوحى إليهم، فيرون بأعينهم وبقلوبهم وأفئدتهم هذا الأمر العظيم فيسيرون عليه. وكل من دعا في هذا الدين وسار على درب الأنبياء من ورثتهم صغيرا أم كبيرا لابد أن يكون كذلك، أن يكون كما كان الرسول غيره، أنه يدعو على بصيرة. والبصيرة من البصيرة العلم الشرعي، أي لا أدعو بجهل، وإنما أدعو بعد أن أتعلم التوحيد. عندما أتعلم التوحيد من كتاب الله وسنة رسوله، عندما عند العلماء ممن كانوا قبلنا، الرسول المعلم الأول والصحابة من حول تعلموا، ثم علموا الجيل الذي بعدهم، والتابعون علموا الذين بعدهم، وهكذا القرون المفضلة ومن سار على دربي إلى يوم القيامة. إذن أنا أسير على علم قد تلقي من النبي صلى الله عليه وسلم وتدرج به إلي، فأخذ العلم عن العلماء، علم شرعي مؤصل كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالأدلة الشرعية، إيمانا بها واقتناعا بها وعملا بها ودعوة إليها. هذا هو التوحيد العظيم، أدعو إلى الله، أي لا أدعو لدنيا ولا لمال ولا لجاه ولا حظ من حظوظ الدنيا ولا زعامة ولا ترأس، كل هذا حطام من حطام الدنيا. إنما أدعو أرجو أن أكون بدعوتي هذه خالصا لوجه الله تعالى، وأرجو المثوبة من الله تعالى أن يجعلني على درب الأنبياء وأن يكتب لي الأجر في هذه الدعوة ويوفقني لهذا ويرفعني منزلة عظيمة بذلك عنده. وذلك ما أرجوه من الله تعالى أن يكون الأجر لوجهه تعالى وعنده تعالى منازل عظيمة في الجنة. أما عطام الدنيا هذا لا أبالي به. إذن هذه دعوة التوحيد، كل من سار على الدرب لابد أن يكون على هذا الأمر، على درب الأنبياء، على درب العلماء، على درب الدعاء، يدعو إلى الله تعالى، إلى توحيد الله تعالى، إلى هذا الدين العظيم، ويدعو على علم وعلى بصيرة وعلى أدلة من كتاب الله وسنة رسوله، لا بقال فلان ولا علان ولا بالأحلام ولا بالرؤى ولا بالتخيلات ولا بالدجل، كل هذا قول باطل. إنما الحق وقال الله، قال رسول الله، قال العلماء فيما قال الله، قال العلماء فيما قال رسول الله، قال السلف الصالح، قال العلماء ممن سبقنا ممن سار على هذا الدرب. هذا هو العلم العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه كل من سار على هذا الأمر العظيم، وهو أعظم شرف في الدعوة. ما هو؟ العلم النافع، العلم المأخوذ عن العلماء بأدلته من كتاب الله وسنة رسوله. ومن لم يتسلح بالعلم فإن دعا إلى الله تعالى فإنه يدعو على جهالة وعلى ظلمة. ولذلك ينبغي أن ننصح لأنفسنا ولغيرنا أن من هم أن يدعو إلى الله تعالى على غير علم فإنه يضل، وأول من يضل يضل نفسه، لأنه إذا ضل الناس ضل معهم وخسر الدنيا والآخرة. إذا دعا إلى الله تعالى على جهل وعلى بدع وربما انقاد إلى شرك وغير ذلك، فالذي ينبغي على كل داعي إلى الله تعالى أن يحتاط بالعلم الشرعي المؤصل كتاب الله وسنة رسوله، والذي أخذ عن الرسول، عن الصحابة، عن الأجيال التي مضت، عن العلماء الأجلاء لهذه الدعوة المباركة، وأن يحذر من الجهل كل الحذر. ومع ذلك ينبغي الحذر من مسألة عظيمة، أن من وفقه الله تعالى إلى الدعوة إلى الله تعالى وتعلم ولو حديثا أو آية وخرج يدعو الله تعالى بهذا الحديث أو بهذا الآية فقه الناس علم الناس ما تعلم من هذه الجزئية البسيطة، فإنه ينبغي أن يحذر من أمور. فإنك يا عبد الله قد توفق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، آية من القرآن تعلمتها من شيخ موثوق وحصل عندك علم يقيني وعلم هذا الشيخ بعلمك وأجازك، خرجت تعلم هذه الآية فقط أو هذا الحديث فقط، فلربما ذهبت وعلمت ونصحت وبلغت فالناس قبلوا منك ذلك وسروا بذلك. إياك أن تغتر إذا التف الناس حولك وقالوا يا شيخ أو يا عالم أو يا علامة، انتبه لهذه الألفاظ لا تغرك، فلربما غرتك فقالوا لك ما تقول في المسألة الفلانية، يسألك سؤال، سأل عامي جاهل من هنا ومن هنا يسألك هذا يسألك ما يسألك، فتبدأ تستعظم الموقف، تقول ما شاء الله أنا الآن قد دعوت وبلغت، كيف أرد هؤلاء وقد حبوني، وتقوم تفتي بغير علم. احذر يا عبد الله فإنك والله في مهلكة، بل قل فيما لم تعلم الله أعلم، لا أدري كما قال العلماء من قبلك، كما قال مالك إمام دار الهجرة، وقال علماء من الأئمة من قبلك: لا أدري لا أدري لا أدري فيما لا تدري، وما علمت من هذه الآية والحديث قل أدري وأعلم هكذا تعلمت، تكون على خير. وإياك أن تعجب بنفسك، فإن العجب أودى بكثير من الناس. وإياك أن تجعل من الدعوة مصدر للثراء المالي أو للجاه أو للدعاية بين الناس. احذر يا عبد الله، هذه الدعوة لا يبتغى منها شيء بحطام الدنيا، وإنما يبتغى بها وجه الله تعالى. فاسلك طريق الأنبياء وتتبع آثار من قبلك من الصحابة ومن السلف الصالح، وسر على هذا العظيم توفق بإذن الله تعالى. أعظم وظيفة في هذه الدنيا هي وظيفة الدعوة إلى الله تعالى. فينبغي الإنسان يتنبه، هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، أي ينزه الله تعالى عن الشرك لأني أدعو إلى التوحيد. فإذا دعوت إلى التوحيد حذرت من الشرك، لأن بضدها تتبين الأشياء كما يقال، بضدها تتبين الأشياء. فإذا علمت الناس التوحيد ينبغي أن تحذرهم من الشرك وقبح الشرك وخطر الشرك ومآل المشرك، كما تعلمهم عظم التوحيد ومحبة التوحيد ومآل الموحد. موحد إلى جنة عرضها السماء والأرض في ديمومة لا انقطاع لها كأب في أبد آبدين، تحذرهم أيضا من الشرك الذي من وقع فيه فإنه يخلد في النار خلودا أبديا. هكذا إذا علمت الناس التوحيد حذرهم من الشرك حتى لا يصير عندهم خلط. بعض الناس يأتي يعلم الناس التوحيد، وإذا رأى عندهم شركيات سكت. لما تسكت؟ قال يتركونهم بعد وقت. لا، ما يتركونها، بل ربما يقول والله الذي علمنا التوحيد أقرنا على هذا الفعل وأقرنا على هذه الأمور التي تقول عندهم أنها شرك. فلا بد أن تحذر، لا بد أن تبين التوحيد وبالأدلة وضرب الأمثلة. وإذا رأيت بينهم من وقع في شرك قل اتقوا الله، اتركوا هذا، هذا من الشرك، هذا أي شرك، هذا شرك أكبر، هذا شرك أصغر، حتى تكون المسألة واضحة لهم وعلى هدى من أدلة الشرع وبالنصح من الدعاة إلى الله تعالى. قال الشيخ بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه في الصحيحين. هذا الحديث الذي أورده الشيخ الإمام مجدد رحمه الله تعالى فيه بيان الترجمة، الباب الذي وضعه لهذا الفصل، لأنه قال دعوة للتوحيد. إذن أظهر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحابي جليل وهو معاذ بن جبل إلى اليمن، لماذا؟ يدعوهم، يخرجهم من الشرك ومن الكفر إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام إلى الدين العظيم، فعلمه كيف يبدأ دعوة إلى الله تعالى وبماذا يبدأهم ولماذا. فقال يا معاذ إذا ذهبت اليمن إنك تأتي قوم أهل الكتاب، هؤلاء الذين في اليمن هم إما يهود أو نصارى، وكانت اليهودية في اليمن موجودة من قبل، وكان أيضا يعني عقيدة النصارى موجودة جاءت من الحبشة إذا كانوا على علم من علوم أهل الكتاب فهم عندهم علم، لكن هذا العلم قد دخله شيء من الدخن وحرف، فالتوراة حرفت والإنجيل أيضا حرف، فينبغي التنبه إلى أنك تدعو قوم قد عرفوا شيء من الوحي، لكنه هذا الوحي قد لبس عليهم وأعطي صورة من صور الشرك، فينبغي أن تبين لهم التوحيد الخالص الذي جاءت به جميع الرسل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما ينبغي أن تدعوهم إليه وهم أهل كتاب أن تعلمهم التوحيد، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ترسخ هذه العبارة العظيمة أنه لا يعبد ولا يتقدم إلى أحد بالخضوع والانقياد والسجود والركوع وكل أنواع العبادات إلا الواحد الأحد الفرد الصمد وهو الله تعالى جل وعلا، هذا الذي خلق وملك ورزق وأحيا وأمات. فلو توحيد الربوبية فيلزم من ذلك توحيد الألوهية. إذن تعلمهم أن لا يوحدوا في عباداتهم واتجاههم في دعوة، في استغاثة، في صلاة، في توكل، في خوف، في رجاء، في كل ما يقال له عبادة إلا إلى الله تعالى، لا يتوجه إلى أحد إلا إلى الله تعالى. إذن أول ما ينبغي أن يعلم الناس التوحيد، لأنك لو علمتهم الصلاة ما استفادوا من هذه الصلاة، لربما صلوا لقبر أو صلوا للشمس أو صلوا لحجر، ما الفائدة؟ إذن قبل أن تعلم الصلاة علمهم من الذي يتوجه إليه الصلاة، وقبل أن تعلم الزكاة علمهم من الذي أمر بالزكاة وكيف أمر بالزكاة. إذن علمهم أولا الذي شرع هذا الدين والذي ينبغي أن يدانوا بهذا الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، فيؤمنوا بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد وليس له ند أحد ولا إله إلا غيره. فإذا عرفوا ذلك انقادوا كل شيء بعد ذلك. ولذلك كانت الأنبياء تأتي بهذا الأمر، توحيد الله تعالى، شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، لا فائدة أن تدعو إلى الصلاة يقوم على شرك، لا فائدة. إذن ينبغي التدرج، الأهم فالأهم، فأول المهمات التوحيد. نعم، وهنا ينبغي الإنسان يتعلم أمر التوحيد أولا وقبل كل شيء، ثم بعد ذلك انتقل إلى ماذا؟ إلى الأركان الأخرى. قال: فإن هم أطاعوك، يعني قبلوا منك الإسلام، لأن الإسلام شهادة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا مسلم، من قال آمنت بأن الله هو الواحد الخالق المالك الرازق المعبود الذي يعبد له هذا مسلم، هذا مؤمن، هذا مسلم، ثم لك ينتقل للإيمان. إذا قبلوا ذلك تنتقل إلى ماذا؟ قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي للتوحيد، فأعلمهم أن الله افترض عليه، الله الذي أقررتم له بالتوحيد هو الذي أمركم بماذا؟ أمركم بخمس صلوات. الآن يقبلون الصلاة، خلاص عرفوا التوحيد، يصلون لمن؟ لله تعالى. تبين لهم أن الله فرض خمس صلوات، وهي صلوات الخمس المعروفة، ثم تعلمهم الصلاة وأنها في كل يوم وليلة، في 24 ساعة ما هناك إلا صلاة واحدة. ثم إذا قبلوا ذلك علموا المرحلة الثانية التي هي الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الركن الثالث من أركان الإسلام. طيب، هناك سؤال مشهور: لماذا لم يذكر في الحديث الصوم والحج؟ لم يكتب الصوم الحديث. قال بعض العلماء أن لعل الصوم والحج أو الحج لأنه لم كأنه لم يفترض. يقول لا، هذا الحديث حديث متأخر، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذ في آخر حياته، وكان قد كان الحج قد فرض، وكان الصوم قد فرض، والزكاة فرض، كل ذلك. لكن الذي يترجح عند أهل العلم وهو الجواب الصحيح، هذا لعله من باب التدرج في الدعوة، التدرج في الدعوة كما قلنا، تبدأ بالأهم ثم الأهم. إذا قبل الشهادة وقبل التوحيد وأدعنا لله الواحد، بعد ذلك يقبل الصلاة ويقبل الزكاة وكل ما جاء بعدها هكذا. وهذا الذي ينبغي. ثم أن الصلاة والزكاة قرينان في كتاب الله، تجد أكثر الآيات وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيم الصلاة والصلاة والزكاة مترابطة في كثير من الآيات والأحاديث. إذن تعلم بعد التوحيد والإقرار تعلم الصلاة وتعلم الزكاة، ثم يأتي بعد ذلك ويقبل الصوم ويقبل الحج ويقبل كل ما كان من شرع الله تعالى. إذن قبل أن تعلم هذه العبادات تعلمه التوحيد. إذا تعلم التوحيد، إذا تعلم الإسلام، بعد ذلك قبل كل شيء، قبل كل، لأن الشرائع كثيرة، الشرائع كثيرة. فإذا عرف يعني أصل الشريعة وهي عبادة الله تعالى، وعرف الصلاة، عرف الزكاة، ترك بعد ذلك كل ما نهى الله عنه، لأنه يعرف أن الخمر حرام، يعرف من الدين مما يتعلم، يعرف أن الزنا حرام، يعرف كذا كذا حرام، ثم ينتهي بذلك ويترك، لأنه قبل أصول الدين. إذن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة جاءت النبي قال رسول الله نحن نقبل منك هذا الدين لكن بعدم الزكاة وعدم الجهاد، لا تلزمنا بجهاد ولا تلزمنا بزكاة، احنا الزكاة والجهاد لا نستطيع، لا نريدها، لا نقبلها. فقبل منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما سئل الرسول قال إذا قبلوا الشهادة وقبلوا الصلاة وقبلوا يعني هذا الأمر العظيم سيقبلون الزكاة ويقبلون الجهاد ويقبلون كل شرع الإسلام، لأن لا إله إلا الله إذا دخلت القلب اطمأن القلب، وإذا صلى عبد الله تعالى اطمأن القلب واطمأنت الجوارح وأدعن واستسلم لكل ما جاء في هذا الشرع، وإذا قرأ القرآن خضع لما جاء فيه، وإذا علم بالسنة خضع فيها وخضع لها. فحصل ذلك الحمد لله. والحديث فيه فوائد كثيرة، ومن هذه الفوائد عدم وجوب أكثر من الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وما بقي فإنه تطوع، إما سنة مؤكدة أو سنة واجب أو واجب من الواجبات، لكنه دون الصلوات الخمس الفرائض. فتبين من هذا أن الصلاة هي الصلاة الفريضة بعد الشهادتين، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن ما كان غيرها فهو إما واجب على صفة من الوجوب أو سنة وغيره، وأما الفرائض التي فرضت في الصلوات فهي الخمس صلوات لا غير ذلك. أيضا في وجوب الزكاة، والزكاة لكل مخلوق، كل من لديه مال يزكي، وكل فقير يعطى، الفقير المسكين وهكذا. والزكاة يعني يلزم بها كل مسلم، حتى المجنون يزكى في ماله، حتى الطفل الصغير يزكى في ماله، من يزكي وليه مع أنه لا يعقل، لكن الزكاة أيضا واجب عليه، والطفل الصغير الزكاة واجب عليه أيضا، لأنه يعني لا يدرك، والزكاة في المال، الزكاة في المال وليست في الذات، الصلاة في الذات، أنه يصلي بعقله إذا عقل، المجنون لا يؤمر بالصلاة، الطفل لا يؤمر بالصلاة وهكذا. فإذا هذه الزكاة مطلوبة من كل مسلم عنده مال، إما نقدين أو زروع أو أنعام أو عروض تجارة بشروطها، وهي المسلمين جميعا. ويبدأ بمن؟ يبدأ بالفقراء بالتدرج، الفقراء المساكين هؤلاء الدرجة الأولى، ثم يأتي بعدهم ممن جاء ذكرهم في آية في سورة التوبة بينها الله تعالى في كتاب العزيز. نعم. وفي الحديث أيضا جواز صرف الزكاة في ماذا؟ في مصرف واحد، لأن هنا قال في الحديث فاعلمهم، نعم، أن الله افترض عليهم الزكاة، قال فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم، فإن أعطوك فإن أطاعوك لله فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فذكر صنف من أصناف أهل الزكاة وهم الفقراء، والمساكين يدخل في الفقراء، ولم يذكر غيرهم من العامل عليها والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وأيضا في الرقاب، لم يذكرهم، لكن أتوا بعد ذلك في الآية. إذن يعني ذكر يعني صنف واحد من أهل الزكاة وبعد ذلك عم الجميع. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي إياك عند أخذ الزكاة أن تعتدي على المال الذي تعلقت به قلوبهم، لأن لما تأتي لصاحب الأنعام تأخذ عنده أفضل النوق أو أفضل الأغنام أو أفضل الأبقاء يكون في قلبي شيء، لكن خذ منه ما تيسر، دعك كرائمهم. قال فإياهم كرائم أموال واتقي دعوة الظلم، لأن إذا شعر بالظلم دعا عليه، وإذا دعا عليه استجاب الله، لأن ليس بين الله وبين هذا العبد حجاب إذا دعا الله تعالى عمن ظلمه. فهذا فيه تحذير عظيم للظلم وخطر الظلم، نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الظلم. ثم ذكر في الحديث الذي يليه، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل لساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. نعم. يذوقون قال يخوضون. هذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم، وفيه أيضا الدعوة الإسلام وهي شهادة لا إله إلا الله. وموضع الشاهد في الحديث في موضع الدعوة إلى الله تعالى هو عندما أرسل علي بن أبي طالب إلى أهل الشرك وإلى من كانوا في خيبر ممن لم يدخل الإسلام في قلوبهم ولم يؤمنوا، قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساعة، ثم ماذا؟ قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. أول شيء ادعوهم إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله، هذا هو الركن. من عرف شهادة لا إله إلا الله عرف أن محمد رسول الله، وعرف الصلاة وعرف الزكاة. إذن أول ما يدعى إليه شهادة لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، ثم قال وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله. إذن يعلمهم الإنسان الآن لما يريد أن يدعو إلى الله تعالى، ينبغي إذا دعا إلى الله تعالى لما تريد أن تدخل واحد الإسلام تبين له، يقول يا أخي سأدعوك الإسلام، هذه لا إله إلا الله تعلم معناها، تعلم المرء معنى لا إله إلا الله، وتعلم أن هذه كلمة عظيمة ولا بد أن يقولها بلسانه وأن يصدق ما فيها ويدعو لها ويستسلم لها ويقبلها، وكل ما جاءت متضمن هذه الكلمة العظيمة. فإن قبل ذلك قالها ودخل الإسلام فعمل بشروطها. ولذلك هناك ما يقال له شروط لا إله الله، شروط لا إله إلا الله ثمانية ذكرناها في درس مضى. شروط لا إله إلا الله، لابد أن تعلم من يدخل الإسلام شروط لا إله إلا الله. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قال ثم دعوا الإسلام، قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. أولا تخبرهم بمعنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله، ثم الذي يترتب على لا إله إلا الله ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أولا الصلاة، من قال لا إله إلا الله ثم لابد أن يصلي، ويترتب عليه أيضا الزكاة للأغنياء من الأغنياء، ويترتب عليه من الصيام أيضا لمن أدرك رمضان، ويترتب عليه الحج، ويترتب عليه أمور كثيرة منها المحرمات، أن يتقي القتل، أن لا يقتل، أن لا يزني، أيضا أن لا يسكر، أن لا يفعل، لا يفعل، لا يفعل. هناك أوامر وهناك نواهي، الأوامر على وجه الوجوب أو الاستحباب، والنواهي على وجه التحريم والكراهة. تعلمهم ذلك، تعلمهم بيان هذه الأمور حتى يكونوا على يعني ثقة وعلى ضوء كما يقال، وعلى فهم لهذا الدين الذي دخلوا فيه وقبلوه. أخبرهم بما يجب عليهم من الإسلام. وهنا استدل بعض أهل العلم أنه يعلمهم شعائر الإسلام في هذه العبارة، استدل بعض أهل العلم أنه يعلمهم شعائر الإسلام التي هي أصل أولا لا إله الله والصلاة وكذا، ثم يعلمهم باقي ذلك. طيب ماذا قال هنا بعد هذا؟ لما علم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن يدعو إلى دين الله تعالى، وعلمهم ما الذي يبدأ وما الذي يلي ذلك، أخبره عن فضل هذا الأمر الذي سيقوم به، وهو يشهد الدعوة إلى الله تعالى، فبينه هذا الفضل العظيم الذي من علمه فنى حياته في الدعوة وهو على خير عظيم، وهو فرح بها وهو يتلهف إليها. ما هو؟ قال فوالله، يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام، فوالله يا علي ولكل من دعا الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا يدخل الإسلام، واحد بس هداه الله تعالى لأن علمته الإسلام ودخل الإسلام، واحد رجل فقط، يقول ماذا؟ خير لك من ماذا؟ من حمر النعم، من حمر، انتبهوا يا شباب، من حمر بسكون الميم. كثير من الناس يخطئ يقول حمر، لا، حمر جمع حمار صلى الله عليه وسلم، لكن حمر، حمر أي من حمراء، جمع حمراء، والنعم هي الإبل، أفضل ما عند العربي، أفضل من روز رايس اللي تقال لها روز رايس اليوم، أو المرسيدس، أو أفضل حتى من البوينغ الطائرات، كأنها تقول لك يعني جمع من الطائرات هذه، ولا وهذا يقول رسول الله لو أن واحد دخل الإسلام بدعوتك إليه وقبل ذلك وكنت أول من دعا ودخل الإسلام عليك، هذا خير لك من أفضل أموال العرب في ذلك الزمن. إيش أفضل أموال الناس اليوم؟ اسمع شيء، كل هذه حطام لا شيء أمام أن تدخل واحد الإسلام. إذا انظر إلى فضل الدعوة الإسلام، فيها خير الدنيا لك، لأن حطام الدنيا يزول، النعم تزول، والطائرات تزول، والسيارات تزول، والمال، كل شيء يزول. ماذا يبقى؟ يبقى العمل الصالح. وأعظم عمل صالح أن تؤمن وأن تدعو للإسلام، أن تسلم وأن تدعو للإسلام، هذا اللي يدخلك الجنة. شهادة لا إله الله، إيمان بها، عمل بها، دعوة له، هذا يدخلك الجنة، بل منازل عالية في الجنة، هذا أعظم ما يدعى إليه. فعلمه كيف يدعو، وعلمه فضل الدعوة إلى الله تعالى. إذن هذا ما جاء في هذه العبارات العظيمة. طيب هنا نذكر الجهاد، الجهاد في سبيل الله لا شك أنه أمره عظيم، لكن الجهاد في سبيل الله تعالى لماذا يجاهد الناس؟ هل نجاهد لكي ندخل الناس عددا وكثرة؟ لا والله، إنما ندخل الناس، إنما نجاهد الناس كي يدخل الإسلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لقتال الروم في غزوة تبوك. لماذا؟ لأن الروم يعني ملوك الروم وأساطير الروم منعوا شعوبها أن تدخل الإسلام حجر عثرة، فلذلك خرج لجهاد هؤلاء الكفرة حتى يزيل الطريق بالجهاد إلى أن تكون الرعية التي بين أيديهم أن يدخل الإسلام وأن لا يمنعهم أحد. فالجهاد يكسر شوكة الذين يبغون في الأرض ويصدون عن الإسلام ممن يعني يرغمون شعوبهم على الكفر. ولذلك خرج أهل الإسلام وكسروا شوكة فارس والروم وغيرهم حتى دخل الناس أفواجا في دين الله تعالى. هذا أعظم ما في الإسلام بعد شهادة لا إله إلا الله، وهو أن تكون الطريق الإسلامي سهلة لكل من أراد أن يدخله. فهنا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الجهاد وأنه خير عظيم، وفضل الجهاد في الأجر أعظم من جميع الغنائم التي قد تنالها في الجهاد. ولذلك جاء في سرية كان أرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل عليها من الصحابة، فما مكثت إلا يوم أو يومين وعاد الصحابة من هذه السرية وقد جاءوا بخير كثير غنائم. فالذين لم يذهبوا في هذه السرية قالوا ما شاء الله ما أسرعها أوبة، يعني سرية يوم يومين ورجعت بسرعة، وما أكثر غنائمها، شوف ما أسرعها أوبة وأكثرها مغنم. فقالهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم ما هو أسرع أوبة وأكثر مغنم من هذه السرية؟ قالوا فلا يا رسول الله. قال يعمد أحدكم إلى مسجده أي محل السجود وصلى ويصلي ركعتين من الضحى، من الضحى صلاة الأوابين صلاة الضحى. فبين لهم أعظم من المال والدنيا كلها ركعتين وقت الضحى. شوف إذن عطاب الدنيا هذا كله وإن كثر الخير فيه قليل، الخير الأعظم في العبادات التي خالصة لوجه الله تعالى ليس فيها شيء في تطلع الإنسان إلى حطام الدنيا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك الذين يسعون لهذا العظم العظيم. طيب ننظر نظرة في الحديث، قال أطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ويحب ورسوله. إذن هنا الرسول رغب في الجهاد، رغب والغدا سأعطي الراية أي راية الجهاد ها يحملها، يقول رجل هذا الرجل يحبه الله تعالى، إذن هو محبوب عند الله تعالى، فمن أحبه الله تعالى سعد في الدنيا والآخرة. قال بل يحبه أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، قال وهو يحب الله ويحب الرسول. شوف هذا شهادة بأنه يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فيفتح الله على يديه، يعني الرسول بشرهم أن هذا سيفتح على يديه، وهذه من علامات النبوة أنه أخبر أن الذي سيحمل الراية إلى خيبر سينتصر وينال النصر العظيم ويفتح الله على يديه. الناس الصحابة باتوا تلك الليلة كل منهم يتمنى أن يعطى تلك الراية لأنها فيها منازل عظيمة، أولا دليل على أنه يحب الله يحب الرسول، ثم دليل أن الله يحبه والرسول أيضا يحبه، وأنه سينصر في تلك المعركة وذلك الجهاد، فكل منهم تمنى أن يكون ذلك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قل ما تمنيت الولاية إلا ذلك اليوم لما سمع هذا الحديث. طيب لما أصبحوا غدوا إلى كلهم جاءوا كل واحد يرفع رقبته الطويلة حتى يقول لعل الرسول يراني ويعطيني الرأي. فغدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يقع كل واحد يرجو أن يعطى تلك الرأي. فقال أين علي بن أبي طالب؟ سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي، مع أن علي بن أبي طالب تخلف عن تلك الغزوة لأنه كان به رمد في عينه معذور فتخلف عنها. فقال رسول أين علي؟ قال رسول الله به رمد في عينه. قال أتوا به، فجاءوا به من المدينة، جاءوا حضر ذلك الموضع وهو يشتكي من عينه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تفل في عينيه ودعا بأن الله يشفيه فذهب عنه المرض وكأن لم يكن به مرض. هذه بركة الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني بركة ريقه عليه الصلاة والسلام. فبرأ وكأن لم يكن به وجع فأعطاه الرسول الراية, أعطاه الراية بأن يذهب وعلمه كيف يجهل. في هذا الحديث أيضا فائدة عظيمة هي منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومنزلته العظيمة. هو أول من دخل الإسلام من الصبيان وابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وزوج زوجته وزوج ابنته فاطمة وأيضا والد الصبطين حسن والحسين, ومنزلته عظيمة والسلام هو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. فهذه منزلة عظيمة لعلي بن أبي طالب, وهذا في رد على النواصب الذين يفعلون في آل البيت, يفعلون في آل البيت صلى الله عليه وسلم والعافية. فهذا حديث عظيم, نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. وبهذا نكون قد تكلمنا في هذا الباب, وإن شاء الله إلى الدرس القادم في أسبوع آخر نتكلم فيه عن باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبيه وعلى آله أصحابه أجمعين. وننظر في الأسئلة إذا كان هناك أسئلة بإذن الله تعالى. بارك الله في الجميع, حياكم الله. هنا أسئلة أرسلها لنا أخونا أبو يحيى حفظه الله. يقول السؤال الأول, كثير من إخواننا نراهم يحرصون على أن يعلموا أن يعلموا أولادهم حفظ القرآن والاجتهاد في تعلم مخارج الحروف وغير ذلك, ولا يحرصون على تعليم التوحيد, فما نصيحتكم حفظكم الله؟ لا شك أن التوحيد شأنه عظيم, شأنه عظيم. وعندما نعلم الطفل القرآن لا شك أننا في نفس الوقت نعلمه التوحيد, نقول هذا كلام الله, هذا الذي هو أنزل عليه على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن. فنعلمه في ضمن تعليمنا القرآن نعلم التوحيد أيضا. لكن الطفل الصغير يعني ليش نعلم القرآن نحن حتى يحفظ؟ لأن الحفظ في الصغر يكون سهل فيحفظ القرآن بسرعة, ويأتي أمر التوحيد يتدرج بعد ذلك مع حفظ القرآن. وعندما يبلغ ثم السابعة يبدأ يصلي وأرض يتدرج به. فلا بأس أننا نعلم, يعني مثلا مش نعلم في التوحيد, يقول للصغير من ربك؟ يقول في السماء. أين الله؟ في السماء. هذه أيضا من ضمن تعليم التوحيد, أين الله؟ يقول في السماء. من خلق؟ يقول الله. من رزقك؟ يقول الله. وهكذا تدرج فيه. وحفظ القرآن لأن في السن هذه يسهل حفظ القرآن, وإذا حفظ القرآن في الصغر كان كالنقص في الحجر. نعم. سؤال ثاني, كيف ننكر على من يتلفظ ببعض الألفاظ الشركية مثل يا رسول الله ويقول لا أقصد الاستغاثة ولكنها كلمات تعودنا؟ يقول لا تعود نفسك يعني الكلام المخالف للعقيدة, يخشى عليك في يوم من الأيام تندم على هذا. علم لسانك ما فيه التوحيد, وخلص لسانك من الألفاظ الشركية, لأن الناس بعضهم ورثوا هذا. علمهم, نبههم من تلفظ باللفظ في شرك أو بدع, نقول اتق الله, اترك هذا, احرص على ترك هذا, وهكذا بالتدريج عشان تعلم. الناس يعني يريدون الخير لكنهم أحيانا قد يقعون في بعض الألفاظ دون علم منهم في شيء من الشرك, ولكن نبه ويعلم, ومن علم يتعلم. سؤال ثاني يقول ما هو الشرك الخفي؟ الشرك الخفي أنك يأتي واحد يقول أنت البارح سمعتك تتكلم على الولي الفلاني, يقول نعم العلماء يتكلمون أن الورود على قبر هذا شرك, يقول أما تخشى أن يأتيك الليلة الولي هذا إلى بيتك ويفعل بك ويبات تلك الليلة في حالة لا يعلم بها إلا الله؟ إيش هذا؟ هذا يقال هذا هو الشرك الخفي, هذا هو الخوف خيف السر, كأنه يعني يريد أن يبطل الشرك ثم خاف من ذاك الولي, هذا هو الشرك الخفي, احذر منه بارك الله فيك. السؤال الرابع يقول هل مسح الخفين الأحسن بدء باليد اليمنى ثم اليسرى أم مع بعض؟ هذا أكثر أهل العلم يقول مع بعض, أكثر أهل يقول مع بعض, وإن بدأ باليمنى اليسرى كل ذلك إن شاء الله على ما تيسر الإنسان. نعم. السؤال الخامس يقول حكم الصلاة خلف إمام إذا نسي آية يهم آية يهمها يعني يهمهم فيها ويقول كلاما غير مفهوم ويستمر في الصلاة ويتكرر منه ذلك أكثر من مرة هل تبطل صلاته وهل يجوز الصلاة خلفه؟ هل إذا كان في الفاتحة صلاته باطلة كان متعمد وإن كان جاهل لا يقدم يصلي بالناس وعلى وزارة الأوقاف تغيره وأن يعلمه القرآن. أما إذا كان في الصورة فلا يبطل الصلاة لأن يعني الفاتحة يركن من أركان الصلاة. بارك الله فيكم. سؤال السادس يقول هل ورد في أذكار النوم قراءة المعوذات سورة الإخلاص 3 مرات كل واحدة وكل ذلك في أذكار؟ نعم ورد في هذا ورد في ذلك بارك الله فيكم. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. بارك الله في الجميع حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله